علينا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 27 بعد 103 من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا بباب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وشرحنا في درسنا الفائت الحديث الأول، وبدأنا بشرح الحديث الثاني وهو الذي يرويه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. هذا الحديث متفق عليه، وهو يدل على حرمة إشهار السلاح على الإنسان المؤمن، وهذا شيء ذكره الفقهاء في كتب الفقه أخذا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث: لا يجوز لإنسان أن يخيف مسلما بسلاح يحمله، وتخويفه إياه بالسلاح إنما يكون بأن يشهره عليه، حتى ولو لم يكن السلاح مهيئا للاستعمال، بل حتى لو كان هذا السلاح غير حقيقي أيضا. ذلك لأن الشارع إنما حرم هذا العمل لسببين اثنين لا لسبب واحد. السبب الأول عام والثاني قد يكون خاصا. السبب العام ما يمكن أن يسببه هذا العمل أي هذا الإشهار من إدخال الرعب والخوف في نفوس الآخرين أو في نفس صاحبه، فحتى ولو لم تكن له نية جرمية، ولو لم يكن يهدف إلى أي سوء، إلا أن هذا العمل يثير الفزع ويسبب الخوف والرعب. ولذلك فهذا هو السبب الأول في تحريم هذا الأمر، بل اعتباره كبيرة وكبيرة من الكبائر. السبب الثاني أن يكون هنالك قصد جرمي، كأن يهدف حامل هذا السلاح فعلا إلى تخويف صاحبه أو إلى إظهار مكانته وإدخال الرعب منه في قلوب الآخرين. هذا السبب الثاني أخص من الأول، والواحد من هذين السببين يكفي في جعل هذا العمل عملا محرما. إشهار السلاح غير جائز، إذن إما لأنه يثير الخوف والفزع في نفس الآخرين أو في نفس صاحبه، وإما بسبب أن هذا الإشهار قد يتسبب عنه أذى، سواء كان مقصودا أو غير مقصود. والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب المثل في هذا بالسلاح الذي كان يستعمل في عصره عليه الصلاة والسلام، إلا أنه كما قلنا مثل، وينطبق هذا المثل على أي شيء آخر أو على أي نوع من أنواع الأسلحة الأخرى. وأما حمل السلاح فقد قال العلماء إنه إذا كان هنالك ظرف يقتضي ذلك، كأن يكون هذا الإنسان في مجال الدفاع عن نفسه يقتحم ظرفا معينا قد يجد فيه عدوا يتربص به، فلا مانع من أن يحمل السلاح خفيا دون أن يشيره ويعلنه. وأما إذا كان في حالة يعلم أن الطمأنينة فيها هي الشائعة وأن الخوف غير وارد، فحتى حمل السلاح أيضا منهي عنه في الشريعة وإن لم يكن من الكبائر. يحمل الإنسان السلاح عندما يكون الظرف مقتضيا ذلك، أما عندما يعلم بيقين أو يغلب عليه الظن الراجح أنه لن يحتاج إلى أن يحمل مثل هذا السلاح وحمله مع ذلك مستعلنا به وإن لم يشهره فهو عمل محرم. كل هذا في سبيل أن نعلم أن هذا الدين إنما أكرمنا الله عز وجل به ليزيد من حب الإنسان لأخيه الإنسان، أو ليحصن هذا الحب ضد العوادي وضد ما قد يثير البغضاء والأحقاد في النفوس. وقد ذكرت هذا أكثر من مرة ولا أعيد سوى أني ألفت النظر إلى ما قد قلته بالأمس. فالدين في عقائده وفي تشريعاته وفي آدابه وأخلاقه إنما يدور في الحياة الدنيا التي نعيشها الآن على محور واحد، هو تحسين حب الإنسان لأخيه الإنسان عندما يكون هذا الحب موجودا، أو إيجاد هذا الحب عندما يكون معدوما، أو تصفيته من الشوائب عندما يكون هذا الحب موجودا لكن فيه عكرا من الأحقاد من الضغائن من الحسد من الكبر نحو ذلك. كل ما جاء الدين من أجله هو هذا. وهذا الحديث أو الأحاديث كلها التي نحن بصددها بيان لجانب من الجوانب التي جاء الإسلام من أجلها في سبيل تحقيق هذا الهدف الأساسي. ولكني أعود فأقول أنه ما من عام إلا وقد خصص، فلئن نهى الإسلام عن إشهار السلاح نهى الإسلام المسلم عن أن يشهر سلاحا في وجه أخيه في وجه صاحبه، فإن هذا المبدأ العام لا يمكن أن يطبق إلا إذا دخله استثناء، إلا إذا دخله تخصيص. ولذلك الباري عز وجل يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، يستثني ويستدرك ويبين، بل يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وأنا أقول أكثر من هذا، إن أمعنا النظر فلسوف نجد أن الأمر ليس استدراكا ولا استثناء، بل هو سير في المبدأ ذاته، المبدأ ذاته الذي هو حماية المحبة الإنسانية في المجتمع الإنساني أن يتربص بها سوء أو أن يتسرب إليها عقب أو أن تهددها عادية من العوادي. هذا هو المبدأ. عندما يستثني الشارع فيقول إلا بالحق، وعندما يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وعندما يقول فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، هذا الكلام في الظاهر استثناء واستدراك، لكنه في الحقيقة تعميق للمبدأ ذاته. لأن الشريعة الإسلامية لا يمكن لها أن تحمي الألفة الشائعة بين بني الإنسان وأن تزيدهم في حياتهم الاجتماعية أمنا وطمأنينة إلا بموجب حراسة وإلا بمقتضى وقاية. ولما كان المجتمع الإنساني لا يخلو من أناس شاذين في أخلاقهم، لا يخلو من أناس يحبون الشر ويستكبرون على المستضعفين، كان لابد من أن نقي المجتمع الذي ينبغي أن يشيع فيه الحب والتآلف من هؤلاء الناس. كيف نحمي المجتمع من هؤلاء الناس؟ بنقيض السلاح الذي يستعملونه، أي بالسلاح ذاته، لكن على أن نسيره في الطريق المعاكس. فإن كان هنالك من يستكبر في المجتمع على عباد الله عز وجل، فلا يمكن أن نقطع دابر هذا المستكبر إلا بقوة تعلو عليه. إن لم توجد هذه القوة التي تعلو عليه فلسوف يظل هذا المستكبر في عناده، ولسوف يستشري شره. إذن لابد من أن نستعمل سلاحه، لكن في ضرب استكباره. ولعل هذا هو معنى الأثر القائل: التكبر على المتكبر صدق. الإنسان الذي يتربص بإخوانه شرا ولا تعمل فيه النصيحة ولا يفيده الكلام الطيب ولا تفيده الحكمة الربانية، ما الذي لا بد من فعله عندئذ؟ أن نستعمل سلاحه ذاته. إنه يتربص بإخوانه شرا ويستعمل في سبيل ذلك أسباب الأذى أيا كانت. كيف نصد سبب أذى بسبب أذى مثل الذي يستعمله، لكننا نستعمله في صد شره، في صد أذى؟ وهكذا فإن الحكمة كما تكمن في الكلمة الطيبة تكمن في استعمال السلاح الذي يستعمله الطرف السيء. ولكن ننظر إلى الجو وإلى ما يفرضه علينا، ونحن نعلم جميعا أن من الأمراض أمراضا لا يمكن قطع دابرها إلا بمصل من جرثومة الداء ذاته. وهذا هو معنى اللقاح، وإلا فلا يمكن أن نرد عادية كثيرا من الأدواء والأمراض المستشرية. وهذا معنى قول الله عز وجل في كلامه البليد العزيز حقا: ولكم في القصاص حياة. وربما قال قائل: كيف الباري عز وجل يجعل من المبتدأ والخبر أمرين متناقضا؟ القصاص قتل، والحياة نقيض القتل. والباري عز وجل يجعل الحياة قصاصا والقصاص حياة، تناقض بحسب الظاهر. لكن إن أمعنا النظر هدينا إلى الكلام الذي نقول، كأن الباري عز وجل يقول: لا ترعكم شرعة القصاص التي أمرتكم بها، فإن حماية الحياة في كثير من الأحيان تتوقف على نوع من القتل، على نوع من القتل، وهو النوع الذي يسميه الباري القصاص، يسميه القصاص. فلئن كنتم في بادئ الأمر تراعون وتشمئزون من شرعة القصاص فلا يرعكم ذلك، لأن هذا القصاص الذي هو قصاص في الظاهر إنما تستنبت منه الحياة في الباطن. لكن عندما نضطر إلى ذلك، ولن نضطر إلى ذلك إلا مع الشذاذ، إلا مع المنحرفين الذين لم تعمل فيهم آيات الباري عز وجل وخطابه، ولم يؤثر في نفوسهم الحديث عن مخافة الله عز وجل وحسابه ومراقبته. لا بد مما ليس منه بد عندئذ. ولعل فينا من يعلم أن العرب كانوا يقولون قبل نزول القرآن كلمة يتباهون بها ويعتبرونها من أبلغ ما عرف به العرب، كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. فجاء الإسلام نسخ الكلمة الجاهلية بهذه الكلمة القرآنية المعتدلة، ولكم في القصاص حياة. أبعدنا عن كلمة القتل وتكريرها، وحسبكم بهذه الكلمة صورة للجرم، القتل أنفى للقتل. وأبعدنا عن قافاتها أيضا، وأبعدنا عن الصورة التي يتخيلها أحدنا وهو يسمع كلمة القتل أنفى للقتل، يتخيل أن الإنسان الذي يقول هذا الكلام رجل خرج من داره للتو وآلى على نفسه أن لا يعود إلا قاتلا أو مقتولا، فهو يمسك بسلاحه ويقول القتل أنفى للقتل. فالكلمة تشم فيها رائحة الثأر أكثر من أن تجد فيها ميزان العدل، لكن الله عز وجل نسخ هذه الكلمة بالكلمة الأخرى، ولكم في القصاص. وهذا القصاص يتدرج أنواعا، قتل القاتل قصاص لا بد منه بشروطه وقيوده، وهذا لا يعد مناقضة لهذا الحديث الذي نشرحه، بل هو سياج لهذا الحديث، سياج لمعنى الألفة والمحبة والأمن والطمأنينة التي ينبغي أن تشيع في المجتمع الإنساني. قتال الباغي كذلك، وقتال الباغي نوع، وقتال الصائل نوع، وقتال العدو الأجنبي الذي يريد أن يقتطع قطعا، يقتطع جزءا من أرضنا، أو يسيء إلى ديننا أو عقيدتنا نوع آخر. الواقع هنالك القتال الجهادي، هنالك قتال الصائل، هنالك قتال الباغي، هنالك القتل الذي يسمى قصاص. ولكل قانون ونظامه وشرائطه، وكل هذه الأنواع إنما شرعها الله عز وجل سياجا لألفة المجتمع الإنساني، حصنا للحب الذي ينبغي أن يشيع في هذا المجتمع، تصفية لهذا الحب من الفجورات التي قد تتسرب إليها. و حديث عن هذه الأنواع كلها حديث يطول ذكره، ولكن باختصار نقول الحكم من تشريع هذه الأشياء حماية هذا المعنى الأساسي الذي ما جاء الدين إلا لرعايته ولحمايته. نحن اليوم قد يقال لنا ونحن نقول مثل هذا الكلام عن الإسلام، الإسلام الذي جاء لتوطيد الأمن وأسبابه في المجتمعات الإنسانية الإسلامية، لتوطيد أسباب الحب، بل المزيد من أسباب الحب في هذه المجتمعات. قد يقال لنا أين عمل الإسلام اليوم مما نرى ومما يتربص بنا؟ وهل المسلمون اليوم إلا مثل يضرب في العالم أجمع للتدابر والتشاكس والتعادي والخصام وتهديد الأخ لأخيه؟ فأين هو سلطان الإسلام يحقق هذا المعنى؟ نحن عندما نشرح حقائق الإسلام كثيرا ما تواجهنا هذه الأسئلة، كثيرا ما تواجهنا هذه الأسئلة. ومع الأسف الإجابات الجزئية المبتسرة لا تغني ولا تسمن من جوع، ولكن الذي يغني كما قلت مرارا وأقول الآن، الذي يزيل هذه الأسئلة من الأوهام والنفوس، أن نملك وعيا إسلاميا سديدا أن نعرف حقيقة إسلامنا. ومتى يكون المسلم مسلما بالانتماء، ومتى يكون مسلما بالحقيقة والسلوك والاستباق؟ عندئذ لا يمكن لهذه الأسئلة أن تطرح أبدا، وإلا فهذه سلسلة أسئلة لا تنتهي. بالأمس كنت أقول نعم أوروبا من أقصاها إلى أقصاها مجللة بالسلوك والأمطار والخيرات، ونحن هنا نعاني من صيف لا أقول قائض، من صيف قارس، نعم برد شديد دون أن يكون مع هذا البرد خيره الشديد. نعم قيل لي ألسنا خيرا من هؤلاء الذين يمتعهم الله بهذه الخيرات؟ فلماذا نعاني من هذا القحط؟ أجل كان بالأمس جفافا لكنه اليوم يكاد أن يصبح قحطا. نعم لماذا نعاني نحن من هذا القحط المتوج بالصقيع، وفوق هذا صقيع، نعم، بينما تلك الأمم يعني يكرمها الله بهذه الخيرات؟ الجواب إنما هو كامن في تضاعيف الوعي الإسلامي ومعرفة حقيقة الإسلام وسنن الله عز وجل في عباده. من عرف الإسلام حقا وعرف سنن الله في عباده علم الجواب ولم يحتاج إلى هذا السؤال. أوروبا اليوم ماضية بسرعة لتوحيد نفسها ولجمع شملها على كل المستويات، على كل المستويات، والسنوات الباقية لإعلان هذه الوحدة أصبحت مدة قصيرة جدا من الزمن. وأوروبا ذات لغات شتى وذات أصول وأعراق شتى وذات أديان، وإن كان هنالك دين واحد فالدين الواحد يحمل في داخله شعبا متعارضة متخاصمة شتى، ومع ذلك فها هي ذي تتجاوز وتخترق هذه الحواجز كلها ماضية في سبيل الاتحاد. أما نحن مرة أخرى أقول إسلامنا واحد، وليس في داخل إسلامنا ما يستوجب تفرقا وشتاتا وخصاما. لغتنا واحدة، إسلامنا جعل أمتنا تتمتع بقاسم مشترك من اللغة، وإن كانت هنالك من وراء هذا القاسم المشترك لغات أخرى الباري ما أمرنا بأن ننسخها من ألسنتنا وحياتنا، لكن مقومات الوحدة في ديننا وماضينا أقوى بكثير منها عند تلك الأمم. ومع ذلك فها نحن نسير بسرعة إلى مزيد من أودية التفرق والتشرذم والشتات، وأولئك على الرغم من هذا يزدادون تلاحما، وها هم ماضون إلى وحدتهم القريبة. كيف؟ مرة أخرى أقول الجواب عن هذا السؤال كامن في شرط واحد، أن نملك وعيا إسلاميا، أن نملك معنى كوننا مسلمين، أن نطلع أقل المراتب على قانون الله في عباده الذي هو مبسوس في كتابه. لكن جل المسلمين عندنا لا يعلمون من هذا الإسلام شيئا سوى أصل الانتماء. نعود إلى ما نحن بصدده، نحن أمة مسلمة نقرأ كلام رسول الله هذا الذي يدعو إلى الشفقة التي ينبغي أن تشيع بين المسلمين. يدعو إلى مزيد من الوئام، يدعو إلى مزيد من الحب. لكن هؤلاء، ها نحن نرى نقيض ذلك، نقيض ذلك، فما الحكم وماذا نصنع؟ أولا لماذا نرى نقيض ذلك؟ لأننا بكل بساطة، وأقولها وأنا مطمئنا ولا أبالغ، نحن في مجموعنا، لا في جميعنا، في مجموعنا العام ننتمي إلى الإسلام ولا نمارس الإسلام. وأنا أتحدى من يكذب هذا الكلام. نحن في مجموعنا، والفرق بين المجموع والجميع، المجموع اسم للهيئة التركيبية الكاملة، الجميع اسم لكل فرد 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 على حدة. إذا قلت جميع، يوجد بين الأفراد من هم مسلمون التزاما، لكن إذا قلت المجموع فالمجموع ينطبق عليهم الكلام الذي قلت، ننتمي إلى الإسلام ولا نمارس شيئا من حقيقة الإسلام. والباري عز وجل يعاملنا كما نعامله، بل أخذ على نفسه أن يفعل بنا ذلك. ولقد دعا رسول الله ربه في الحديث الصحيح أن لا يهلك هذه الأمة أمته بسنة عامة مجاعة للأم كلها، فاستجاب الله دعاه. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يهلك أمته ببلاء كالذي كان يهلك به الأمم السابقة، استجاب الله دعاه. دعا رسول الله ربه أن لا يجعل بأس أمته بينها، فلم يستجب هذا الدعاء، بل قال في محكم كتابه: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، وكذب به قومه وهو الحق. قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلم. لكن ألا ينبغي أن نعلم ما السبب؟ السبب أننا منتمون إلى الإسلام في الظاهر، حتى إذا حان وقت التطبيق والسلوك متبرئون من الإسلام في الحقيقة والواقع. مرة أخرى أقول: هذا حكم على المجموع وليس حكما على الجميع. لو كنا متمسكين بالإسلام كما أمر الله في مجموعنا، ولا مانع من أن يشذ في داخل هذا المجموع أعداد، لا مانع، فالله عز وجل سيرحم القلة المنحرفة بالكثير المستقيم. لو كنا كذلك لما تسلل إلينا بغي، ولما داخلت صفوفنا مظاهر العدوان، ولما تدابرت فئات المسلمين، ولما تفرقنا بعد اتحاد، ولما افتقرنا بعد غنى، بل لا نزال نحن أغنياء، نعم، لكن الله سبحانه وتعالى نظر إلينا فرآنا نتجمل بالإسلام شارة على ألسنتنا أو في صدورنا، حتى إذا حان التطبيق سجدنا لأعداء الله، سجدنا لشياطين الإنس والجن، مددنا أيدينا نوالي من؟ نوالي أعداء الله سبحانه وتعالى. فقال لنا الله: أكذلك؟ إذن خذوها مني، أعاملكم كما تعاملون. الأطر إسلامي، والدعاوي والكذا، كله إسلامي، لكن ما وراء ذلك كله متفق مع سلوكنا نحن، مع سلوكنا نحن. هذا هو واقعنا. ولذلك استشرى البغي فيما بيننا، وبدأ القوي منا يأكل الضعيف. طيب، لو لم يكن ما أقوله صحيحا أيها الأخوة، ظهر بيننا البغي، وحقا ظهر بغي، تنمر القوي ووثب على الضعيف، حقا حصلها ضمن دائرة المسلمين. نحن مسلمون، والباري عز وجل وضع أمامنا شرعته ومنهاجه وأوضح لنا أعطانا الضوء الأخضر. إذا ظهر البغي في صفوفنا فالعلاج هذا هو استعملوه. بإمكاننا نحن المسلمين أن نؤدب البغي، بإمكاننا نحن المسلمين أن نعيد الظالم إلى ساحة العدل، بإمكاننا أن نطبق قول رسول الله انصر أخاك ظالما أو مظلوما، سيأتي هذا الحديث بعد حين بعد قليل. نعم، لكن ماذا صنعنا ونحن المسلمين؟ نحن المسلمون الذين نعتب على الله لماذا فعل بنا هذا، بدلا من أن نعالج القضية بأنفسنا بطاقاتنا بقوانا، بدلا من هذا فتحنا أرضنا وبلادنا وخيراتنا لأعدائنا، لأعداء الطرفين، وقلنا لهؤلاء تفضلوا وامتلكوا وارتعوا واسرحوا وامرحوا وخذوا منا المال أيضا على ذلك كله. نعم، لو كنا مسلمين بالسلوك في مجموعنا كما نحن مسلمون بالانتماء الشكلي لما حصل هذا، لكن هذا الذي حصل دليل فعلا على أن هذه الأمة في مجموعها ليست مسلمة في السلوك أبدا. والباري عز وجل قال على لسان رسوله إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ماذا يفيدني أن يحمل رجل عصاه وهو يتظاهر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول إذا أذن المؤذن صلاة 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 صلاة، ثم هذا المنطق نفسه يستقدم عدوي وعدوك وعدو المسلم أيام الصليبيين إلى الآن إلى أرضي وأرضك المقدسة الطاهرة. نعم، الباري عز وجل يور لابد أن يكشف كذب الكاذبين ونفاق المنافقين ودجل المدجلين. الأمة الإسلامية ماذا وما هانت وبوسعها أن تبي وإن كان فينا من يضيق فيما إذا هذا الحق اقتبس من إنسان يكرهه. نحن نقول دائما ما قاله الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، هو أقرب للتقوى. العبرة لازم ما ننساها، عندما بدأ هذا البغي ولم تمضي عليه إلا ساعة قام من دعا الأمة العربية والإسلامية ربما إلى أن يجتمعوا فيما بينهم المشكلة في داخلهم فلتعالج منهم أنفسهم. قام من دعا إلى ما يسمى هذا المؤتمر الكبير الساعات الأولى من أجل أن تعالج القضية داخليا ومن أجل أن تغلق النوافذ التي يمكن أن يتسرب منها عدو خارجي باسم الإصلاح أو باسم يعني الحماية أو نحو ذلك. لماذا لم تلقى هذه الدعوة الاستجابة السريعة؟ لماذا أهملت هذه الدعوة حتى إذا مضى يوم ويومان وثلاثة أيام وأربعة أيام وجاء هذا العدو الذي يلبس مسوحة الإنسانية والغيرة في الدفاع عن المسلمين؟ نعم، واستقر ووضعنا تحت الأمر الواقع. عندئذ تنبه من كان نائما واستيقظ من كان سابرا وقالوا نعم فلنجتمع. لماذا لم يتم الاجتماع في الوقت المناسب؟ لماذا؟ هذا السؤال لابد
أن يطرح ولا بد للتاريخ أن يجيب عنه، ولا يهمني من الذي دعا. طبعا كلكم يعلم أن الذي دعا رئيس هذه الدولة، لا يهمني والله. أيا كان الذي دعا في تلك اللحظة، دعوته كانت ينبغي أن تستجاب أيا كان الداعي. وكأننا نحن المسلمين نريد أن نحقق الذرائع التي تستجر أعداءنا إلينا، كأننا نريد هذا. إنما قلت هذا الكلام حتى نعلم الجواب عن هذا السؤال. إذا قيل لنا لماذا نتفرق ونحن مسلمون، نقول في الانتماء نحن مسلمون، وأما في السلوك فنحن أبعد ما نكون عن الإسلام، نحن وأعداؤنا سواء. هل تحتاجون إلى برهان آخر؟ هذه الليلة برهان آخر، برهان آخر. والله يا أخوان أنا كنت في يوم 25 في أوروبا، ما يجري في أوروبا بمناسبة دخول بمناسبة عيد الميلاد ليس أكثر مما يجري هنا، بل طابعه طابع دين. وأذكر أنني أمضيت 3 سنوات ليلة رأس السنة الميلادية في أوروبا، ما أتصور أبدا أن ما يجري هناك من الانحراف ومن الميوعة ومن مظاهر الفجور أكثر مما يجري في بلدة كهذه البلدة بالنسبة للظاهرة العالمية. لا علاقة لي بالبيوت الخفية وبما يجري في داخل الأقضية، إنما أتحدث عما يجري علنا. إن وضعت بلدا إسلاميا كهذه البلدة أو غيرها وبلدة مثل فرنسا لن تجد فرقا، بل أقول ينبغي أن أكون عادلا، هنالك فرق. بعد منتصف الليل تسمع في الأسواق أصوات السكارى والضجيج والطلقات ومظاهر الفجور ومظاهر الميوعة ويتخترق الشوارع، لكن لم أسمع مثل هذا الصوت في أي شارع في أي بلد أوروبي إطلاقا. لماذا نعتب على الله إذن؟ لماذا نقول نحن أفضل من غيرنا؟ لماذا لا يكرمنا الله عز وجل؟ لماذا نحن مشتتون؟ الباري عز وجل لا يطالبك بأكثر ما يطالبك به الطبيب. إن مرضت فذهبت إلى الطبيب، الطبيب لا يكتفي منك بأن تذهب إليه فتنحني له وتظهر له السرور وتستسلم له لكي يفحصك، فإذا فحصك وشخص مرضك تضع يدك في جيبه وتعطيه النقود بكرم. الطبيب لا يريد هذا فقط، إنما الذي يريد إذا كتب لك الدواء أن تستعمل الدواء. فتصور أنك ذهبت إلى طبيبك هذا وأسمعته الكلمات الطيبة واستسلمت له ليشخص مرضك، حتى إذا كتب لك الوصفة الطبية وهذا محل الشاهد، أخذت الوصفة الطبية وألقيتها وراء ظهرك، هل لك أن تعتب على هذا الطبيب إذا لم تصبح؟ ما قيمة أن أتجه إلى الله وأثني عليه بلساني وأمدحه بكلامي وأتجمل بشارات الإسلام في لساني أو مظهري أو نحو ذلك، حتى إذا حان السلوك وحان استعمال الدواء لعلاج أدوائنا الاجتماعية أعرضنا عن الدواء؟ ما فائدة إسلامي عندئذ؟ هذا الكلام ذاته يقال عندما نسأل لماذا نحن فقراء وأعداؤنا وأعداء الإسلام أغنياء، جواب هو هو. لماذا نحن متفرقون وأعداؤنا يسيرون سراعا نحو الوحدة والوئام، الجواب هو هو. لماذا الباري عز وجل يكرم تلك البلاد بالخيرات والثلوج والأمطار وتجد الخضرة خضرة نضرة رائعة هناك، بينما هنا الأمر على نقيض ذلك. الجواب هو هو. لكن قد يقول قائل: طيب على كل نحن أسأنا، أليس هم أيضا مسيئون؟ هم كفرة، هم كفرة. صحيح هم كفرة، ولو أننا كنا كفرة مثلهم لعاملنا الله معاملتهم. لكن الباري قال عن الكفرة: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وأملي لهم إن كيدي متين. قال: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. تحب أن تكون مثلهم؟ نحن الآن في طور التأديب. ربنا عز وجل ما انقطعت ولله الحمد صلتنا بالله. نحن نقول نحن مسلمون، مساجدنا عامرة، لكننا هذا وضعنا. إذن الباري يؤدبنا. أما إذا تودع منا فإن الله عز وجل يمكن أن يفتح لنا باب السماء والأرض خيرا، وهو القائل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. الآن نحن نمر بهذه المرحلة: أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به. لم نصل ولله الحمد إلى هذه الدرجة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذا واقع أوروبا اليوم. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذه سنة رب العالمين. لذلك أقول نحن لا نعي إسلاما، لا ندرس هذا الإسلام. سنة ربانية يحدثنا الله بها لكننا لا نقرأها. الإسلام دين الحب، الإسلام دين الألفة. وما كان الإنسان في واقعه مسلما إلا وصفى قلبه من الزغل، إلا وصفى قلبه من الحقد والحسد. كيف لا يصفو؟ وربي هو القائل: يوم لا ينفع، عن يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنت إنما تسير في فجاج الإسلام ابتغاء أن تحصل على هذا القلب السليم الذي هو رأس مالك غدا. نعم، ديننا دين الحب، الوئام. مستحيل يكون مجتمع مسلم بهذا الشكل والأخ يتربص بأخيه، والإنسان يقتنص دار أخيه أو أرض أخيه أو بلد أخيه. لا، ولكن الله سبحانه وتعالى سلط بعضنا على بعض عندما أعرضنا عن الله عز وجل. إعراضنا هو الذي سبب هذا. فإن كنتم في شك من أننا معرضون فانظروا إلى النتيجة. مرة أخرى أقول أنا لا أنسى هذا، ينبغي أن يسفر هذا. المسلمون يقعون في حالة من البغي والعدوان فيما بينهم بسبب تقصيرهم في جنب الله. وبدلا من أن يصفوا وينتبهوا ويعالجوا أمورهم فيما بينهم يستقدمون عدوهم في سبيل أن يرعاهم رعاية السيد للعبيد. هذا ذل لم نكن نتصوره في التاريخ أبدا، لم نكن نتصوره في أذاننا أبدا بشكل من الأشكال. أمة تفعل هذا لا يمكن أن تحاسب الله على أن الله تخلى عنه أبدا، لأننا تخلينا عن الله فتخلى الله سبحانه وتعالى عنه. نعم. ومع هذا وقبل هذا وبعد هذا، لو أن الإسلام صح في نفوس المجموع، مرة أخرى أقول للجميع، لو أن الإسلام صح لشلت فاعلية هؤلاء الذين يسرحون ويمرحون بأعدادهم وعدتهم في بلادهم. لو أن هؤلاء المسلمون صحوا، لو أن هؤلاء المسلمين صحوا إلى إسلامهم، إذن إسلامهم ماذا يقول لهم؟ رأسهم كل واحد يقول للثاني: يا أخي تعال، تعال يا أخي، أين كنت؟ مدبرا عنك وكيف أنت كنت مدبرا عني. كل واحد يستسمح صاحبه، كل إنسان يستغفر الله مما فعل، الباغي يعلن أنه سيعود عن بغي، والطرف الآخر سيعلن أنه سيعود إلى ما يريده صاحبه منه في نطاق قدراته واستطاعاته. ولسوف نعلن جميعا أننا لسنا بحاجة إلى هذا الذي جاء يجر ذيول قواه بين أيدينا. مع هذا الفرصة ما فاتت. الإسلام، نترك الإسلام كدواء لعلاج أمراضنا ونأخذ كلماته لنجعل منها دعاية لمواقفنا، دعاية لمواقفنا. نستخرج الفتاوى من هنا وهناك في سبيل أن تسبح هذه الفتاوى بحمدنا، سواء كنا مصيبين أو مخطئين. ما النتيجة إذن؟ ربي عز وجل يرى. ما هي النتيجة؟ ما النتائج التي نتوقعها؟ لا تتوقع أن تكون السماء بالنسبة لنا أحسن حالا مما هي عليه، ولا تتوقع أن يكون ذخر الأرض متجاوبا معنا بعد اليوم، طالما نحن في مرحلة التأديب الرباني. ونسأل الله أن لا نتجاوزها إلى مرحلة اليأس الذي يقتضي أن تفتح الأبواب أمامنا لنفرح ونمرح كما نشاء، لكن النتيجة بعد ذلك نتيجة الشقاء الأبدي الذي لا نهاية له. هذا الكلام كله لابد أن يخطر في البال ونحن نقرأ كلام رسول الله الذي ينهى الإنسان وهو يدخل المسجد أو السوق أن يشهر سلاحه. إذا كان حامل نبل يخفي النبل، إذا ما استطاع يخفي يحط إيده عليه. إلى هذه الدرجة من الرقة، إلى هذه الدرجة الإسلام يأمر الإنسان أن يكون حفيا بصاحبه. أين هذا مما نحن عليه الآن؟ أين هذا مما نحن عليه الآن؟ ومرة أخرى أقول، ليس هذا الشيء، هذه المفارقة دليلا على أن الإسلام لا يعالج أمورنا، لا، ولكنه دليل على أن لا نريد من الإسلام أن يعالج أمورنا، لا نريد من الإسلام أن يعالج أمورنا. لو كنا نريد من الإسلام أن يعالج قضايانا لقال الإسلام لنا لبيكم. والمسألة مرة أخرى كمثال ذلك المريض الذي ذهب إلى الطبيب، ماذا يغني المريض أن يسبح بحمد الطبيب إن لم يستعمل وصفته التي أعطاه إياها؟ نحن هذا واقعنا وتلك هي حالنا. هذا هو الحديث الثاني، وهذا هو شرحنا له. ثم يأتي الحديث الثالث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. مثل المؤمنين في توادهم، الود الذي يشيع فيما بينهم من طرف إلى طرف وبالعكس، وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، أي الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حديث متفق عليه. أظن أنه يعني لا يوجد حديث مشهور يدور على الألسن يحفظه الناس على اختلاف ثقافاتهم وعلى اختلاف أسنانهم وأعمارهم مثل هذا الحديث. كلنا يعلم ويحفظ هذا الحديث، ولكني ما أعتقد أن هنالك وضعا مناقضا لمبدأ من مبادئ الإسلام مثل وضعنا بالنسبة لهذا الحديث. فهذا الحديث الذي يقوله رسول الله والذي نحفظه جميعا في واد وواقعنا الذي نعيشه على مستوى الأفراد والجماعات في واد آخر، وموعدنا إن أحيانا الله عز وجل في شرح هذا الحديث الدرس القادم إن شاء الله.
المشركين وألقى جثثهم في بئر من آبار بدر هناك، وقف على ذلك البئر القليل وقد ألقيت جثث المشركين فيه، فأخذ يناديه ويقول: يا عمرو بن هشام، يا وليد بن المغيرة، يا فلان بن فلان، يا فلان، يسميهم ويسميه آباءهم، لقد رأيت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ وكان عمر يقف إلى جانبه، سأله: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لكن حياة الأجن لها مقاييس، وحياة الدنيا لها مقاييس، وحياة البرزخ لها مقاييس. الطفل في عالم الأجن إذا جر وسيق إلى الحياة الدنيا ظن أنه يساق إلى حتفه، أليس كذلك؟ لكن بعد أن يرحل إلى هذا العالم ويجد هذا الفراغ الرحب، نعم، يعلم الحق. نحن عندما ندعى لنرحل من هذه الحياة الدنيا إلى عالم البرزخ النسبة كذلك تماما. تعود القصة، تعود سيرتها الأولى، كما دعي ليخرج من عالم الأرحام فشكى وبكى وظن أنه يجر إلى النهاية، كذلك هذا الإنسان يشكو ويتألم ويظن أنه العدم. أي عدم؟ أي عدم هذا؟ سلسلة الحياة تبدأ من الأدنى إلى الأعلى إلى الأعلى، أدناها حياة الأجنة، ثم حياة الدنيا، ثم حياة البرزخ، ثم الحياة الأخيرة، حياة الآخرة. لكن الغبي يمسك بيده الآن مقاييس حياتنا هذه ويريد أن يطبقها على حياة البرزخ. لا تنطبق، لا تلك القوانين تنطبق على هذه، ولا هذه تنطبق على تلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحقائق وأن يهدينا سواء الصراط المستقيم.